الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عدة وجوه في إثبات تحريم التشبه بأعياد المشركين. أنا ذكر عدة أوجه من الكتاب، كذلك ذكر من السنة، وذكرنا ستة أوجه من السنة على ما ذكرها الشيخ رحمة الله عليه. قال: الوجه السابع من السنة ما روى كريب مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أرسلني ابن عباس وناس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى أم سلمة رضي الله عنها، سألها: أي الأيام كان النبي عليه الصلاة والسلام أكثرها صياما؟ قالت: كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر ما يصوم من الأيام، ويقول: إنهما يوما عيد للمشركين، فأنا أحب أن أخالفهم. قال: رواه أحمد والنسائي وابن أبي عاصم، أي في السنة. أو لعله في الأحاد والمثاني، وهو محفوظ من حديث عبد الله المبارك عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن كريب. ومحمد وعبد الله بن محمد وهاشمي. مختلف في توثيقه، والظاهر أنه لا بأس به، لكن الحافظ يقول أنه مقبول، وغالبا يقولها في الذي حديثه لين أو أنه مجهول يحتاج إلى متابعة. فالمقبول المراد به عنده أنه مقبول إذا توبع، وإلا فلين، كما ذكره في مقدمة التقريب. لكن عبد الله بن محمد الكلام فيه يحتمل، أنا يحتمل أن يكون يقبل حديثه لشهرته أولا، وكذلك أنه من آل بيت رسول الله واشتهر رحمه الله، فلهذا قبيله بعض أهل العلم. قال: وهذا نص في شرع مخالفة في عيد. أنه هذا ذكر النبي عليه، قال ابن عباس لما سألوا أم سلمة: أي الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها صياما؟ قالت: كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد. وهذا أيضا من الأحاديث التي استدل بها من يضعف حديث النهي عن صيام السبت، أو أنه يحمل على الإفراد. فقال: إنهما يوم عيد للمشركين، فأنا أحب أن أخالفهم. قال: وهذا نص في شرع مخالفة في عيد، وإن كان على طريق الاستحباب، وسنذكر حديث نهيه عن صوم يوم السبت وتعليل ذلك أيضا بمخالفتهم، ونذكر حكم صومه مفردا عند العلماء، وأنهم متفقون على شرع مخالفتهم في عيدهم. والآن استدلال الشيخ رحمه الله يريد أن يبين أن هذه الأحاديث يستدل بها على مخالفة المشركين في أعيادهم، مخالفة المشركين في أعيادهم، وسواء كان من اليهود والنصارى أو من غيرهم. قال: وإنما اختلفوا هل مخالفتهم يوم عيدهم بالصوم لمخالفة فعلهم فيه، أو بالإهمال حتى لا يقصد بصوم ولا بفطر، أو يفرق بين العيد العربي والعيد العجمي، على ما سنذكره إن شاء الله تعالى. أنا سيأتي التفصيل في مثل هذه المسائل. قال: وأما الإجماع والآثار فمن وجوه، معنى الدلالة بإجماع العلماء وكذلك الآثار التي جاءت عن الصحابة والتابعين. فالاستدلال بها من وجوه، أحدها ما قدمت التنبيه عليه من أن اليهود والنصارى والمجوس ما زالوا في أمصار المسلمين بالجزية يفعلون أعيادهم التي لهم، والمقتضى لبعض ما يفعلونه قائم في كثير من النفوس. ثم لم يكن على عهد السابقين من المسلمين من يشركهم في شيء من ذلك أو يشاركهم في شيء من ذلك، أنا ما كان يشاركونهم، كانوا معهم كثير من اليهود والنصارى كانوا موجودين في جزيرة العرب، لكن وكانوا أيضا لهم أعياد ولهم شارات كما سيأتي في حديث أبي موسى وتقدم أيضا، لكن أهل الإسلام ما كانوا يوافقونهم أبدا ولا كانوا يحتفلون بذلك اليوم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بمخالفتهم. قال: فلولا قيام المانع في نفوس الأمة كراهة ونهيا عن ذلك، وإلا لوقع ذلك كثيرا، أي تشبه الناس باليهود والنصارى. قال: إذ الفعل مع وجود مقتضيه وعدم منافيه واقع لا محالة، والمقتضي واقع. قال: فعلم وجود المانع، والمانع هنا معناه يريد أن يبين أن مقتضى الفعل الناس تحب الفرح وتحب الأعياد، فقيام هذا المقتضى موجود عند الناس، لكنهم لم يفعلوا، عن السلف بل عوام الناس من المسلمين لم يعيدوا بشيء من أعياد المسلمين، وإن حصل لبعضهم شيئا من ذلك فإن العلماء ينهونهم عن ذلك، كما قال مجاهد وغيره في قول الله جل وعلا كما تقدم: وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال: أراد الله عز وجل أعياد المشركين كالنيروز والمهرجان. وقال أيضا الحسن وغيره: من عيد بالنيروز والمهرجان وفعل مثل ما فعلوا فهو منهم، أو كما قال رحمه الله. وسيأتي أو قال أيضا جاء عن عبد الله بن عمرو: من بنى ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم. النيروز والمهرجان هي من أعياد الفرس، وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة. وسيأتي كما قلنا الآثار التي ذكرها المؤلف رحمه الله. قال: فعلم وجود المانع، والمانع هنا هو الدين، أي أن الدين هو الذي حجبهم أن يتشبهوا بالكفار، فعلم أن الدين دين الإسلام هو المانع من الموافقة وهو المطلوب. قال الثاني: أنه قد تقدم في شروط عمر رضي الله عنه التي اتفقت عليها الصحابة، شروط أهل الذمة وسائر الفقهاء بعدهم، أن أهل الذمة من أهل الكتاب لا يظهرون أعيادهم في دار الإسلام، لا يظهرون أعيادهم في دار الإسلام، وسموا الشعانين والباعوث قال وسموا الشعانين والباعوث فإذا كان المسلمون قد اتفقوا على منع من إظهارها فكيف يسوق للمسلمين فعلها؟ قال: أوليس فعل المسلم لها أشد من فعل الكافر لها مظهرا لها؟ قال: وذلك أن إنما منعناهم من إظهارها لما فيه من الفساد، إما لأنها معصية أو شعار المعصية، وعلى التقديرين معنى إما أنها أصلها معصية وإما أنها شعار للمعصية وهو إظهار عيدهم. ولا شك أن المعنى موجود، أنه أولا معصية وثانيا أنه شعار للمعصية. قال: فالمسلم ممنوع من المعصية ومن شعار المعصية، ولو لم يكن في فعل المسلم لها من الشر إلا تجرئة الكافر على إظهارها لقوة قلبه بالمسلم إذا فعلها. معنى لو كان هناك من المسلمين من يفعل أعيادهم وقد نهاهم عمر أن يظهروا أعيادهم وفعلها أيضا لئما بعده، فإنه سيأتي المقتضى أنهم يظهرون هذه الأعياد لأن المسلمين معهم. أنا يقول الشيخ هنا لو كان هناك من المسلمين من يفعل مثل المشركين في أعيادهم ويعيد معهم ويحتفل معهم لأظهر المشركون ولأظهر هؤلاء اليهود والنصارى والفرس لأظهروا أعيادهم لأن التقوية بالمسلمين، أنا سيتقوى بالمسلمين، لكن هذا لم يحصل. قال الوجه الثالث ما تقدم رواية بالشيخ الأصبهاني عن عطاء بن يسار هكذا رأيته ولعله ابن دينار. قال قال عمر، لأن عطاء بن يسار يصغر عن روايته عن عمر أو يكون الأثر منقطع، لكن إذا كان عطاء ابن دينار وهو الهدلي فهو لحق عمر، قال عن عمر وأنا أكبر من عطاء بن يسار. قال قال عمر إياكم ورطانة الأعاجم وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم. إياكم ورطانة الأعاجم، رطانة الأعاجم معنى كلامهم، أنا لا ينبغي للمسلم أن يتشبه بهم في رطانتهم إلا إذا احتاج إلى ذلك، وأما بدون حاجة لا ينبغي أنه يتكلم بكلامهم. قال وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم. قال وروى البيهقي بإسناد صحيح في باب كراهة الدخول على أهل الذمة في كنائسهم والتشبه بهم يوم نيروزهم ومهرجانهم عن سفيان الثوري عن ثور بن يزيد، وثور بن يزيد هو الكلاعي الحمصي أبو خالد الذي قال فيه سفيان خذ من ثور واحذر قرناه لأنه كان قدري مرجئ. قال عن عطاء بن دينار قال قال عمر لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم، أنا لا يجوز لأحد أن يشاركهم أو يدخل عليهم حتى. قالوا بالإسناد عن الثوري عن عوف، عوف الأعرابي، عوف بن أبي جميلة الأعرابي عن الوليد أو أبي الوليد، معنى أنه بالشك وهو مجهول، أنا قال هنا المعلق الوليد بن عبده مولى عمرو بن العاص. قال عن عبد الله بن عمرو قال من بنى ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة، وقد أخرجه الإمام البيهقي في السنن من عدة طرق فهو صحيح إلى عبد الله بن عمرو. قال وروى بسناده عن البخاري، أي البيهقي روى بسناده عن البخاري صاحب الصحيح أنه قال قال لي ابن أبي مريم، وهو سعيد ابن أبي مريم سعيد بن الحكم، قال أنبأنا نافع بن يزيد قال سمع سلمان بن أبي زينب وعمر بن الحارث سمع سعيد بن سلمة أو ابن سلمة معنى بكسر اللام، سعيد بن سلمة مولى عمر آل عمر بن الخطاب، قال عن سمع سلمان بن أبي زينب وعمر بن الحارث أنه سمع سعيد بن سلمة أنه سمع أبان، والظاهر أنه ابن عثمان، أنه سمع عمر رضي الله عنه قال اجتنبوا أعداء الله في عيدهم، معنى هؤلاء المشركين. قال وروى بإسناد صحيح عن أبي أسامة، أبو أسامة هو حماد ابن أسامة الكوفي، قال حدثنا عوف وهو ابن جميلة الأعرابي ابن أبي جميلة الأعرابي عن أبي المغيرة، وأبو المغيرة لعله القدوسي أو غيره، عن عبد الله بن عمرو من قوله من بنى ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم مهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة. قال أبو الإسناد إلى أبي أسامة عن حماد بن زيد عن هشام عن محمد بن سيرين هشام بن يوسف، إذا رأيت هشام وبعده محمد بن سيرين أو حفصة فهو هشام ابن معنى هشام القدوس أو القردوسي، هشام ابن حسان القردوسي وهو مولى آل سيرين. قال عن محمد بن سيرين قال أتي علي رضي الله عنه بهدية النيروز فقال ما هذه؟ قالوا يا أمير المؤمنين هذا يوم النيروز. قال فاصنعوا كل يوم نيروزا. قال أبو أسامة كره رضي الله عنه أن يقول نيروزا، معنى يصنعوا كل يوم أي جعلوه كل يوم، لا تجعلونه عيدا في سنة أو كذا. وهذا الأثر صحيح لكن منقطع، محمد بن سيرين لم يسمع من علي. قال البيهقي في هذا الكراهة لتخصيص يوم بذلك لم يجعله الشرع مخصوصا به. قال وهذا عمر نهى عن تعلم لسانهم وعن مجرد دخول الكنيسة عليهم يوم عيدهم، فكيف بفعل بعض أفعالهم أو فعل ما هو من مقتضيات دينهم؟ أليست موافقتهم في العمل أعظم من الموافقة في اللغة؟ أو ليس عمل بعض أعمال عيدهم أعظم من مجرد الدخول عليهم في عيدهم؟ فلا شك أنه كذلك، معنى تقليد الكفار في أعيادهم أعظم من أن يتكلم الإنسان بلغتهم، وأعظم كذلك أن يدخل عليهم في كنائسهم. قال وإذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم فمن يشركهم في العمل أو بعضه أليس قد تعرض لعقوبة ذلك؟ مثل الآن كثير من الناس تجدهم يحتفلون برأس السنة الميلادي، معنى عيد هؤلاء النصارى، فيحتفل معهم يقول هذا معنى نشاركهم في الاحتفال، هذا باطل ولا يجوز. قال ثم قولي واجتنبوا أعداء الله في عيدهم، أي يقول عمر اجتنبوا أعداء الله في عيدهم. قال ليس نهيا عن لقائهم والاجتماع بهم فيه، فكيف بمن عمل عيدهم؟ والآن يريد الشيخ رحمه الله يدلل على أن عمل عيد المشركين محرم. قال وأما عبد الله بن عمرو فصرح أنه من بنى ببلادهم وصنع نيروزهم مهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم. قال وهذا يقتضي أنه جعله كافرا بمشاركتهم في مجموع هذه الأمور، أو جعل ذلك من الكبائر الموجبة للنار، حشر معهم لأنه أحبهم وفعل فعله. قال وإن كان الأول ظاهر لفظه فتكون المشاركة في بعض ذلك معصية، لأنه لو لم يكن مؤثرا في استحقاق العقوبة لم يجد جعله جزءا من المقتضى، إذ المباح لا يعاقب عليه. لو كان مباح تقليد الكفار في أعيادهم لما عاقب عليه الله عز وجل. فقال معنى ابن عمر أنه يحشر معه، من تشبه بهم حشر معه. قال وليس الذم على بعض ذلك مشروطا ببعض، لأن بعض ما ذكره يقتضي الذم منفردا، أنا سواء كان صنع نيروزهم أو تشبه بهم في شيء من الأمور، ومن ذلك الأعياد. قال وإنما ذكر الله والله أعلم من بنى ببلادهم لأنهم على عهد عبد الله بن عمرو وغير من الصحابة كانوا ممنوعين من إظهار أعيادهم بدار الإسلام، وما كان أحد من المسلمين يتشبه بهم في عيدهم، وإنما كان يتمكن من ذلك بكونه في أرضهم، فلهذا نهوا أن يبني المسلم في بلاد المشركين. وأما إذا كان البلاد فيها من المسلمين ومن الكفار فبنى قرب المسلمين فلا بأس، ويبتعد عن أهل الشرك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المسلم والمشرك لا تراء نارهما، أنا لا تكون نارهما متقاربة أو واحدة، وقال أنا بريء من مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قال وأما علي رضي الله عنه فكره موافقتهم في اسم يوم العيد الذي ينفردون به، فكيف بموافقتهم في العمل؟ طيب إن شاء الله تعالى نكمل في درس لاحق، نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.